مستمعين راديو تمازيك أينما كنتم أصاد الله صباحكم من راديو تمازيك نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم والتي تتابعون فيها برامج راديو تمازيك لهذا اليوم. وقبل أن نبدأ برامجنا نذهب إلى فاصل موسيقي وسنعود بكم ونبدأ هول برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم مستمعين راديو تمازيك وإليكم أولى برامجنا لهذا اليوم الجمعة وفيها تتابعون برنامج الشباب.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو
تمازيج. مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج ظل الشجرة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. ونحن الليلة بنستضيف السكرتير العام لاتحاد شباب إدارية البيبور هو السيد ديفيد نيرو. ديفيد نيرو ماشي يكلمنا عن الأوضاع بتاعة الشباب والمشاكل اللي قاعد يواجهون وشنو المطالبات والتحديات اللي قاعد يواجه الشباب بصورة عام في إدارية البيبور. إذا مع بعض نقول مرحب بديفيد. ديفيد مرحب بك وانت معنا.
تفضل. أنا اسمي ديفيد. أنا اسمي ديفيد نيرو سكرتير الأخبار العامة اتحاد الشباب إدارة البيبور, وأنا قاعد في جوبا طبعا وموصل اتحاد في جوبا. كله نسلم المستمعين إدارة تماسج ونسلم كل الجمهور بعد نوجين البسمة الصوتي في يوم تارينا.
تمام تمام ديفيد, شكرا كثير ونحن سعيدين انك تكون معنا في برنامجنا بتاع ضل الشجره, برنامج بتاع الشباب. انا بديك الفرصه انك تكلمنا عن الاتحاد بتاع الشباب بيبور, انتم ماشيين كيف خاصه مع الاوضاع الاخيره والمؤتمرات بتاعه السلام اللي اتعمل عشان يكون في سلام, عشان الشباب يخلوا مشاكل, عشان الشباب يبدو يكونوا ناس يعني في المجتمع يقدروا يلعبوا أدوار كويس يعني, ويغيروا التفكير السلبي لأي زول كان قاعد يخطه كل ما يسمع إنه شباب البيبور أو شباب جريتي جنجلي. يتفضل.
اسم طبعا الشغل بتاعنا كاريتيات, والشغل طبعا واضح أننا شغالين في المجال للسلام, إنه أنا من يشوف إنه السلام هو طبعا الطريق كله من الإنسان, إنه هي الإنسان طبعاً عايز يعيش في السلام والمصالح, وأنا شفناه طبعاً في المشاكل اللي كان حصلت بين الاثنين ولايات جنجلي وبيبور. أنا شفناه طبعاً في الضرر, يعني في الضرر بين الاثنين مجتمعات وثلاثة مجتمعات بين الوير ومرلي وتينكابور. طبعاً كان في بيس كونفرنس كان عمله بين الثلاثة مجتمعات دين, لكن من دول كله طبعاً في كان تعرضات العسل, يعني بالنسبة لأنه يوم الصباح يوم صباح شهر 5 حاصل هجوم يعني في بين من أولاد من شباب النور اللي هو قاور ده حجم البلد بتاع مرلي حجم ننام ده لحد يجيب البلاي ده حد يقومه وعرق المناطق بين كله. وكان السلام اللي كان عاملينه في جنجلي وهنا في جنجلي اصلا في مجلس مطري وكان في بيس كونفرنس كان عامله في جوبا, كان اتفقوا على انه ما يكون في هجوم بين الثلاثه المجتمعات دي, لكن ده حصل انه الشباب من كاور يهجم الناس. والمهم علينا ما نقول انه هجم الناس ولا ما نريد سلام ثاني, لا بنقول انه السلام هو دائم وعادي يكون انه لازم يقول السلام. اذا كان في اختلاف بين الكتل وفي نحق وشنو حاجات دل حاجات يعني تصد ما يعملوا الجمال هذا يجي يتكلموا تيد وما تازم يشوفوا طريق انه ناس يقولوا كيف. والثاني انه علينا طبعا كاريتيات برضو في بيبور علينا قاعدين نحمل التوية لشباب بدانا نقول لهم انه على الجمال القاعدين يحملوا انه لما تقوم تمزل تتداجي مزول الثاني انت ما جاي سليم, ممكن برضو يسلوا ممكن تقتل الزول الثاني ذاك الزول هذا من يجي ممكن يجي يهاجمه في مكانك ممكن يسترك وانت بتقتله, يعني بيكون كل من الاثنين بيكون في تحسيرات.
طيب
لما تقوم تمشي تهاجم الزول الثاني تعرف انه في تحسير بعدين بك, لما تيجي تمام كمان يجي يهاجمه يكون في تحسير, يعني كده انا ما بنشوف انه بيكون في حل كويس اخر ناس يجيبوا بعد ناس يدي سلام للمجال. ثانيا انا برضه كاريتيه في اداره بيبور قال نتكلم احنا أنا لا وزاير بتاع الشباب, لأنه أنا قاعد نشوف في منظمات المحلية والمنظمات الدولية شغالين في بيبور, يعني في لحظة في لعبة جدا, يعني لما تشوف المنظمات دي المنظمات دي بمشوا هي المنظمة بقول خلاص أنا جاي نشتغل مجال بتاع إديكيشن, وده بقول أنا شغال مجال بتاع ساعة, وده بقول أنا بشغال من مجال بتاع يلو يعني الدعم الإنسانية ممكن يجيب الأكل ويجيب شنو, يعني تكلم بكشف, لكن لما تشوف الحاجات اللي قاعدين يشتغلوا فوقه لما تشوف انه عايز يساعد شغالينه, يعني هذا هو بيجي بقول كده بلم رجوله وبرجع, يعني انت ما شايف انه منظمه مره امولنا واحد اثنين ثلاثه ده حاجه واحد اصلا بيقول قاعد نشوفه هذه من الاثنين, يعني تشوف المنظمه ممكن تجيب الستاف كله, يعني المنظمه تجيب احد حتى 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 عامل بالنظف في المكاتب ولا زول بيضبط حاكم لما تلقى انه مشيري من جوبا. طيب الناس الموجودين هناك شغلهم شريعة, يعني انت لما شلت الكوكا في شلتوا كوكا من جوبا شلتوا دير لحد بيمر شخص هناك شلت الزول بتاع عامل المنظف شلت من جوبا وديته هناك طيب انا بتوقع ان هذا الموجود هناك يعني بس الناس قاعدين يعني ده حاجات انا قاعد نتكلم يومين قاعدين نقول انه المنظمات الشغاله في بيمر لا ممكن يدي الناس فرص برضه يعني الشباب الموجودين هناك عايزين برضه شغل لا مثل من مشيت مدرسه جراد ودرجاته ما تقدر تلقى قريشة وتشتغل
نعم
يعني ده حاجات انا شفناها يعني انا كاحتياط حاجات مده ما اعتقدت ولنا قاعدين نعمل شغل قاعدين ندي صوت بدانا للمنظمات لكن مره لما تدي صوت بينا المنظمات بيجي بيقولوا برفع تقارير بيقولوا اننا حولنا تريت عملنا تريت ولنا ما قاعدين نشوف زول ولا لنا نحكي بزول في مكانه لكن من انت تقول لهم يا انتوا وظف الناس وظف الشباب لين وظف الناس هذول المديرين اللي قبل
يمكن
انه يعرف الحاجه حيال مدير
يا يمكن ديفيد يعني القصه بتاعت انه المنظمات الغير حكوميه في بعض من المناطق او بعض من الولايات يعني بقى في شكاوى كتير في الفترات الاخيره في عدد من الولايات يعني دائما الشباب بيحتاجوا انه المنظمات غير الحكوميه ما قاعده توظف يا للولايه شباب الولايه وكانت متابعه يعني في مشاكل كتير حصلت في منظمات حتى هم طلعوا من بعض من المناطق لانه كان في خراب لانه كان في هجوم بالنسبه للمنظمات وانت حاسك برضو قاعد تمنشن انه عندكم نفس الكيس هناك المنظمات الغير حكوميه ما قاعده توظف ابناء او شباب بيبور فدارين نشوف هل انتوا يعني خاطبتوا جهات المعنيه المنظمات او الحكومه كشباب سلمتوا اوراق بطريقه منظمه عشان ما انتوا تقدروا تخاطبوا وتطالبوا بالحقوق بتاعكم من المفترض يكون متواجد
طبعا كمان اقول لك السنه الفاتت 2019 كان في طلبات من الشباب يعني تقريبا 7 كتابات قدمنا للحكومه ولاي يعني كان بالذات للحاكم اللي كان موجود في الولايه اديله صوره وطالب في كتابات ودنا بعد RRC قالوا الموصول في جامعه منظمات باسم الحكومه ختمنا له الاوراق ويما في منظمات كان ختمنا الاوراق لهم وقلنا لهم انتوا تراجع الستاف بتاعكم لانه هل هم بيجيبوا يوغندي ناس بيقول لنا دي جنوبيين يعني تشوف الزول بيجيب يوغندي من يوغندا يا ناس بيجيبوا قال ده ستاف اديله الريسورس لنا في ناشونال ولما تشوف تراجع ناس زين هم ما جنوبيين يعني بس بيجي بحكم باسم الجنوبيين بيقولوا لنا كجنوبيين لانه في طبعا في القانون بتاع حامل بتاع الليبر بيقولوا انه المنظمات يعني 20% اللي بيجيبوا في الدوله يعني 80% هيكون ناس المديرين في الدوله ده يعني ده ناشونال
نعم
طيب لما تشوف الناس بيقولوا خلاص انا جبناها دين ده ناشونال ولما تشوفهم دين ما ناشونال دين البلدي طيب انا قلنا لهم خلاص الناس اللي انا ما بقدره بقول لهم خلاص تراجعوا الناس بتاعكم وتشوفوا انه في مناطق في محلات المنفع انه اوراد البرد يكون بيعموا طول الحياه يعني لما تشوف في حاجات بتقول كوميونيتي موبلايز الكوميونيتي موبلايز ده لازم بيكون دول البحر بلوك بتاع الناس دي
نعم
الناس بتاع البلد ده لازم يعرف بلوك طيب تجيب لنا يوغندي هيقول كوميونيتي موبلايز في البلد ده بس شيل بيتكلم يا تلوكا يجي مش تعال يجي زور ثاني عشان يترجمه حاجه عملت شنو يعني مش انت تزور ثاني عشان يترجم زول يعني انه هو يقول كوميونيتي موبلايز انت عملت شنو يعني ما عملت حاجه الحاجات اللي كنا كلمنا فوقه وكان احسن لما كان في سيدي لما كتبنا الكتاب اخر كتاب اللي كان عملنا كتاب كان حاسب انه كان الرئيس الاتحاد كان خطوب السجن انه ليه كتب الكتابات لكن اخر نهايه لما جينا تراجعنا انه اذا حق علينا كالاتحاد نكتب الورقه لانه ما بنقدر نحجم المنظمه نمشي نحجم ونضربه ولا نعمل له حاجه ولا يعني نحرك حاجاته ولا ما علينا حاجه زي اللي يحصل
فيه ده السنه الفات كان تم اعتبار رئيس الاتحاد بس انا الفات كم اعتبار رئيس الاتحاد
هاي كان سجل رئيس الاتحاد وعلى كله اللي كتب الكتاب
ده من اللي كان يفغل
الكتاب انه ايه المنظمه اذا انه كان كمان في اتفاقيات اذا انه منظمه المنظمه لو ما قبل الاتفاقيه انه كان عمل له انه تراجع للاستاف حقهم الموجودين حقهم كلهم شغالين من المنظمات لانه ما تراجعته انا كشباب علينا بنقدر انه نشوف هيئه المنظمه ما قدر يسمع لنا وكان كتاب غاسل فوقه وكان تم اتخاذ بتاع الرئيس الاتحاد في مده كان 5 أيام لحد ما جاء له كلامه وجت الله. المهم علينا لسه حتى اليوم ذاك لحد ما مليرة ما بو تغيرت يعني ما بو تغيرت لسه يعني ما لسه بيجيبوا الناس برا يعني بيجيبوا البوزيشن طبعا المكان اللي ترى انه اوريدي جابوا جود يعني بيجي بيقولوا خلاص بدير بوزيشن غير الناس اوريدي انه بيجي الزول في نور تنزيل في المال ده يعني ما تيجي تعمل ابلاي فهو تسيب انه تيجي كان جابوا طيب ليش ما عمر ادفرتايزمنت ليش ما نيجي انه تعمل ادفرتايزمنت اوريدي تعمل ابوينتمنت للزول من يوغندا ولا عمود الزول في يقول في جوبا يجي يعقب الملك المهم انا قاعد اقول انه المنظمات ديالي المفروض علينا كشباب انا ما ادري انه نكون انا اداوه مع المنظمات ولا ادري انه طبعا المنظمات بتقدم مساعدات للشعب بتقدم مساعدات للناس التعبانين في البلد لكن برضه لا بد يدي حق للناس في البلد برضه انه يكون عندهم شغل لان لما يقول انه الناس لا بد الشباب يشتغلوا عشان ما يقل المشاكل هذا اللي عنده بنات لا بد تفوز الوزير لكن ما نقول انه خلي المشاكل بنقول يمشي يحاول شنو؟ طيب وزير بزون كان ليه شخص يلقى مجال شخص يلقى قروض وغيرها بعد ما فكر المشاكل. انا اسف دليل هذا الطريقه انه برضه ممكن ندي صوتي نقول انه المنظمات الموجوده في جنوب السودان عامه ما نقول في اداره الجمهور برا المنظمات الموجوده في جنوب السودان ما يعمل الضرر للناس البلد لانه في منظمات بيجيبوا ويجيبوا بيجيبوا الناس من الناس يعني زول بيجيب له خالته بيجيب له شنو بيجيب له شنو بيجيب له
طيب ديفيد ده بالنسبه للمنظمات يعني انت برضه بتشوف انه من الناس بتنادي انه خلي الشباب يخلوا مشاكل وفي نفس الوقت ما بخلوا لهم فرص توظيف في المنظمات تفتكر انه بس الشغل بتاع الشباب المفروض يكون في المنظمات ما في فرص ثانيه يعني في زراعه في 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 وزارات حكوميه في هرف يدويه في حاجات كثيره من المفترض الشباب يشتغلوا يعني ما بس تركيزهم يكون في منظمه غير حكوميه سو انتوا داركم كاتحاد شنو انه تقوموا تشتغلوا مع الشباب وتوعون انه في فرص كثيره غير بتاعه المنظمات
نعم طبعا في فرص ممكن في الحكومه في فرص برضه ممكن في مجالات ممكن زراعه وفي مجالات ثانيه لكن ده كله دارنا طبعا تعرف انت لما تجي بزول ويكون زول تايس ما عنده تريننج ما عنده يجي كونفكيشن عشان انه يعمل يبدا ممكن يعمل جوب كريشن يعني انا بتوقع انه زول يعمل شغل كيف يعني الا المنظمات زي اللي بما انه منظمات ما طبعا منظمات شغالين في مجالات بتاع تريننج ومجالات بتاع اديوكيشن هم يا المفروض يعمل الجروش بتاع اللي يجي لهم عشان انه يجي يعمل تريننج سنتر يعمل ده يبدا في اي معلومات عشان انه يعمل تريننج زول هذا ممكن يعمل له تريننج بتاع الزراعه وبعد كده لما نبدا انا بعرف انه كيف نعمل جوب بريشر بتاعي لكن المنظمات هذه تمام اللي بقول بيجيبوا لنا قال انه ما عشان نقدم الجنوبين طريقه في المجال بتاع الاديوكيشن بيجيبوا الجنوب من هنا بمشي له بالاكان بدهم وما بيشتغل اي حاجه ممكن بتصور تلقاه يا مراد المدينه المدرسه بتاع كوبري بيصوروا بيجي بيقولوا خلاص علينا بنينا مدرسه وعملنا وعملنا واجات غير ما حاجه غير بحصل كده انا قاعد اقول انه الفين الشغل اللي فيه ما انه كل الشغل على غير يكون في منظمات لا لكن فرص انا قاعد اقول انه فرص انا لو ممكن اشتغلت في منظمه انا كنت برضه انا اعمل اخوي ما لقى شغل ما لقى ممكن نديه فلوس يمشي يعمل له حاجه يسالوا مثل البتاع ويشتغل لكن انه ممكن خلاص طيب انه ممكن كل الولايه ما عنده فلوس شغال منظمات كل شغالين مع ناس جايين برا طيب هو كان انه الزول الثاني ده يلقى دام يلقى وين؟ الدام بالجوبل ما دام بالجوبل الشعب الشحال هناك انا ممكن بشتغل بالجالي 200 دولار ممكن بدي 650 دولار بدي اعطيه ثاني عشان يرجع يرجع له بدون البتاع ويشتغل به ولا اقدر اقول انا اقول انه المنظمات لا بد يقول لك الناس عشان الناس الوزنون من الثاني بدون بدي دام للاحقون اللي لسه ما لقى شغل.
تمام شكرا كثير ديفيد شكرا كثير.
شكرا لكم
تسلم شكرا.
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج دول الشجرة شكرا كثير للسكرتير العام لاتحاد شباب إدارية البيبور ديفيد نيروكا معنا في الحلقة وكمان شكرا لكل مستمع كان بتابعنا من بداية الحلقة لنهاية الحلقة دائما أنا بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا وتحية الفريق العامل في البرنامج إلى اللقاء.
تابعتم في الفترة الفائتة حلقتي برنامج الشباب من راديو تمازيج وفي هذه اللحظات أنقل لكم مباشرة لمتابعة برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. خلال هذا الأسبوع وفي حراك أثار ردود فعل متباينة، أطلقت مجموعة من الفاعلين السياسيين السودانيين بقيادة الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالية السابق مبادرة باسم الآلية الوطنية السودانية من أجل إيقاف الحرب. أعلنت الآلية عن نفسها من خلال بيان وجهته للأطراف العسكرية والسياسية من أجل الحوار الوطني البناء لحل الأزمة السودانية، وذلك من أجل وقف دائم لإطلاق النار والتوافق على أسس هيكلة وإدارة الدولة. أعلنت الآلية أنها ستلتقي بجميع الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية والمجتمع المدني السوداني. ابتدرت الآلية لقاءاتها بمدينة بورت السودان بالفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، ونائبه الجنرال مالك عقار. كما أعلنت الآلية عن مساعيها للالتقاء بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. الأستاذة عائشة موسى رئيسة الآلية أكدت في تصريحات صحفية أن هدفهم الرئيسي هو العمل على إيقاف الحرب وتأسيس توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة طواري لتصريف الأعمال تعمل على توقيع اتفاق سلام شامل بين الأطراف العسكرية، وأبانت أنه من أجل هذا الهدف الرئيسي سيلتقون بجميع الأطراف السودانية
وطبعا حول إيقاف الحرب وتكوين حكومة مستقلة لا حزبية مدنية لكي تصرف الأمور، ولكي نسميها ما نسميها. اتفقنا على إنه التسمية ما هي مهمة، هي حكومة طوارئ على أي حال، حتى وإنها تهيئ المسرح لأنه الشعب السوداني النازح والمتعب والمرهق والفاقد لأهله لأرواح كثيرة جدا، والفاقد لماله لوطنه لعرضه، إنه يرجع إلى بيوته يعني موفق إن شاء الله، أو على الأقل متفائل إنها الأمور في طريقها لكي تنحل. ووقف الحرب هو طبعا هسه تقريبا التارجت الأساسي، أو هو الأمل لكل الشعب السوداني، ونتمنى إنه كل الأشياء الطروحات اللي طرحت اليوم في هذه اللقاءات إنها تجد الطريق للتنفيذ. ما في شيء مستحيل وما في شيء ما ممكن، فأنا بطمئن الناس لأننا طالما بدأنا في هذا الطريق وتخلصنا عن الإحساس بإنه لا ما تتفاوضوا، لا ما تمشوا، ما تقابلوا هذا وذاك وكذا، طالما تخلصنا من هذا الشعور فإننا بإذن الله سنلتقي مع كل الجهات التي لها يد في أن توقف هذه الحرب الشنيعة التي لا مثيل لها أبدا في التاريخ السوداني، وأن يعود الجميع إن شاء الله إلى بيوتهم منتصرين.
مضى في ذات الاتجاه الأستاذ عبد العظيم حسن المحامي عضو الآلية قائلا أنه بحكم أن غالبية الشعب السوداني يرقب في إيقاف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، قد وضعت الآلية مقترحا إجرائيا بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعمل على إيقاف الحرب وتداعياتها المتوسلة في عودة المواطنين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى عمل مسارات آمنة للمقاتلين من الجانبين. وأشار عبد العظيم أن قيام الآلية فرضته طبيعة الوضع الراهن والمتوسل في ضرورة قيام كيان مدني مستقل متوافق عليه يشرف على تأسيس حكومة الكفاءات المستقلة على أن تنصرف الأحزاب السياسية للشأن الديمقراطي واستكمال مسيرة ثورتها المجيدة.
الآلية بحكم أنه غالبية الشعب السوداني هو الآن راغب في وقف الحرب وأنه تعود حياته لطبيعتها، الآلية وضعت مقترح إجرائي لأنه تتشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة بأنها هي تتولى كل المسائل المتعلقة بعملية إيقاف الحرب، لأنه عملية وقف الحرب هي ليست مجرد إطلاق وقف النار، إطلاق وقف النار هو المرحلة الأولى، لكن هناك تداعيات كثيرة تترتب على عملية وقف الحرب، منها كل الأشخاص المتضررين من هذه الحرب وكيف يرجعوا والمسارات الآمنة لحتى المتحاربين ونحو ذلك. لذلك كان لابد أن يوجد كيان مدني متوافق عليه أو مجمع عليه أو شبه مجمع عليه بين كل القوى السياسية الطامحة في أنها تواصل ثورتها وتكمل مشوار التحول الديمقراطي.
جانبه صوب القيادي بقوة الحرية والتغيير ياسر عرمان انتقادات حادة للآلية الوطنية قائلا أنه من حق أي شخص أن يبادر، ولكن أن الآلية الآن تقود معركة من غير معترك. وأكد عرمان أنه ليس من المهم تكوين حكومة طواري، وأوضح عرمان أن الآلية انطلقت من مدينة بورسودان معقل حكومة الطواري النازحة التي تنطلق منها العمليات العسكرية عبر الاستعانة بما وصفه بالكوادر المتأسلمة، التي تنطلق من مدينة بورسودان معقل العناصر الإرهابية التي أدخلت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بحد وصفه. وأشار عرمان على أن طريق السلام يمر عبر منبر جدة والاتحاد الأفريقي ومبادرة دول الجوار، مبينا أنه من يريد السلام عليه أن يذهب إلى منبر جدة.
أي شخص يبادر، لكن الآلية الوطنية وما يسمى بالآلية الوطنية مبادرتها أتت معركة في غير معترك، لأنه ذهبوا إلى بورسودان، شبه الحكومة الموجودة في بورسودان هي لا تملك أرضها، هي حكومة نازحة من الخرطوم أتت إلى بورسودان، وليست لديها رؤية واضحة، والمتأسلمين يغدون هذه الحرب. ولذلك تكوين حكومة طواري هي ما هو موجود في بورسودان هو حكومة طواري. حكومة طواري تشرف على الميليشيات وتقوم بفتح الطريق واسع للمتأسلمين، كتيبة البراء ابن مالك، هؤلاء هم نفس الناس الذين أدخلوا السودان في قائمة الدول الراعية للثورة، خرجت السودان من هذه القائمة. لذلك يجب أن نتوجه إلى جدة، نتوجه للاتحاد الإفريقي، نتوجه لمبادرة دول الجوار، يجب وقف هذه الحرب اللعينة. الموجودين في بورسودان طرف من أطراف الحرب، فكيف يكونون حكومة؟ هذا
ما يرى المحلل السياسي السوداني الأستاذ حاتم أيوب أبو الحسن، مدير مركز معارف للدراسات الاستراتيجية والسياسية في السودان، أن الآلية الوطنية التي أطلقت أعمالها من مدينة بورسودان هي صنيعة قصد منها الالتفاف على الحل السياسي وإطفاء الشرعية على حكومة بورسودان الموجودة الآن. وأشار أبو الحسن أن تكوين حكومة كفاءات غير حزبية من قبل حسب قضية الإصلاح الأمني والعسكري هو وضع للعرب أمام الحصان ومحاولة للقفز بالزانة على الحل السياسي الحقيقي. واعتبر أبو الحسن أن الآلية الوطنية سلكت طريقا غير موفقا، متوقعا عدم وصول الآلية إلى نتائج حقيقية وملموسة.
انت حدثنا بصراحة أن الآلية الوطنية هي عبارة عن صنيعة خصوصا منها الالتفاف على الحل السياسي للأزمة ومحاولة إضعاف شرعية لحكومة بورسودان التابعة للجيش، وهي تكوين حكومة بتاع الكفاءات قبال حسم قضية الإصلاح الأمني والعسكري اللي هم أس القضية وأس المشكلة وأس الحرب، يمكن يكون هو الحصان أمام العربة والقفز فوق الزانة. لذلك أي حديث يتجاوز الحل الأمني والعسكري والأزمة السياسية التاريخية للبلاد هو لن يكون موفق، لأنه هناك المنضدة واضحة والمجتمع الإقليمي مهيأ بصورة واضحة، والآليات الوطنية وقوى الحرية والتغيير والجيش كلهم موجودين، نحتاج لإرادة واضحة والقضية واضحة حلها واضح، يبدأ من منذ بدأت المشكلة هو المشكلة العسكرية والأمنية، غير ذلك أي شيء غير ذلك لا يفدي بنا لشيء قريب.
الآلية الوطنية السودانية برنامج رأت أنه عمل إجرائي لتجاوز معضلة الحرب في السودان عبر الشروع في تكوين حكومة كفاءات غير حزبية تعمل على إعداد المسرح لطرح القضايا السودانية الشائكة عبر منضدة تعدها الحكومة المزعومة. بينما نظرت أطراف سودانية إلى تلك المبادرة بعين الريبة والارتياب لكونها تقافلت عن مسببات الحرب وغفزت إلى تحقيق النتائج من مدينة بورتوسودان، بينما ينتظر الآلاف من المسحوقين السودانيين الذين فقدوا الأهل والديار والمال مصيرا مجهولا ومعجزة تعيد إليهم الأمن والطمأنينة جراء الصدمة التي يعيشون الآن في لب أوجاعها. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، السودان في أسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
فيما مضى تابعتم حلقة برنامج السودان في هذا الأسبوع. أما الآن إلى نشرة الأخبار من راديو التماذج.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 13 أكتوبر 2023. مقدمة النشرة: رئيسة برلمان جنوب السودان غاضبة من رفض الوزراء المسؤول أمام البرلمان. الحكومة التركية تتبرع بالزي العسكري لحكومة جنوب السودان. إغلاق مركز تدريب المعلمين بشرق الاستوائية لانعدام الأمن. مقتل 3 شبان واعتقال 5 سلاطين في تونج الشمالية. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. أعربت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان عن استيائها من استمرار فشل وزراء الحكومة الانتقالية في المسؤول أمام نواب المجلس عند استدعائهم. الشهر الماضي استدعى البرلمان وزراء الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والشؤون قدامى المحاربين والداخلية والأمن الوطني، كما تم استدعاء حكام ولايات الاستوائية الوسطى والجنغولي والوحدة وواراب ورئيس إدارية بيبور الكبرى، وتم استدعاء المسؤولين للرد على استفسارات تتعلق بتصاعد حالة انعدام الأمن على طول الحدود بين جنوب السودان وأوغندا ومقتل سيدتين على يد مجرمين مسلحين في شرق غوغريال واقتيال 8 تجار في مقاطعة تونج بولاية واراب بجانب قضايا أمنية أخرى. ومع ذلك، من بين الوزراء والحكام الذين تم استدعائهم للمسؤولة أمام نواب البرلمان يوم الثلاثاء لم يحضروا سوى وزيرة الداخلية أنجلينا تينج ورئيس إدارية بيبور الكبرى وحاكم ولاية جنغولي، فيما فشل وزراء الخارجية والأمن القومي وحاكم ولايتي الوحدة وواراب من المسؤول أمام المجلس. وقالت جيما نونو كومبا رئيسة البرلمان في كلمتها أمام النواب إنها تدعو وزيرة الشؤون البرلمانية ميري نواي إلى ضمان مسؤول الوزراء عند استدعائهم من قبل البرلمان، وتابعت: السيدة وزيرة الشؤون البرلمانية، نريد أن نذكرك أنه يجب عليك تذكير الوزراء أنه عندما يتم استدعائهم للحضور إلى البرلمان يجب أن يحضروا. نحن لا نمزح هنا، نحن نتحدث عن حياة الناس، ولا بد من أن يكون هناك سبب جدي لعدم حضور الوزراء والحكام. وأرجأت رئيسة البرلمان نونو كومبا في وقت لاحق: اثنين من الاقتراحات العاجلة المشكلة بسبب غياب المسؤولين والمستدعين. تبرعت الحكومة التركية بأكثر من 218 ألف زي عسكري إلى حكومة جنوب السودان لتوفير اللبس للقوات الموحدة الضرورية. وقال اللواء لوال روي كوان المتحدث العسكري باسم الجيش لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن الزي الرسمي يشمل زي القوات الجوية والبرية وغيرها، وسيتم توزيعه على أفراد القوات الموحدة قبل توزيعهم. وتابع: تم استلام التبرعات صباح يوم الثلاثاء في مقر قوات دفاع شعب جنوب السودان في بيلفام، وإجمالي الملابس 218.693 قطعة من الزي الرسمي بما في ذلك الزي الرسمي للقوات الجوية، وسيتم تسليمهم إلى القوات الموحدة اللازمة قبل نشرهم، وسيتم توفير بعضهم للمرحلة الثانية. وقال أن أكثر من 53 ألف جندي موحد تخرجوا العام الماضي سيتم نشرهم بمجرد توفر الموارد اللازمة للجنة الوطنية الانتقالية المشتركة، وهي هيئة مكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018. وأوضح المسؤول العسكري أنه سيتم العمل مع مجلس الدفاع المشترك، ومن المتوقع أن يتغلب المديريون على مشكلة المناصب المتخصصة للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، قائلا: كما تعلمون في يونيو حصلت المعارضة على 139 منصبا قياديا في الجيش، لكن تم رفض تلك المناصب. من جانبه قال أديم موتاف السفير التركي لدي جنوب السودان أن التبرع بالزي الرسمي سيساعد في نشر القوات الموحدة، وقال: أستطيع أن أقول أن هذا التبرع بحوالي 75 ألف زي عسكري وملحقاته هو أحد أكبر التبرعات العسكرية التي قدمتها تركيا لدولة إفريقية حتى الآن، وأعتقد أن هذا البند سيكون مساهمة مهمة في نشر القوات الموحدة. وقال السفير التركي: أؤكد لكم أننا كسفارة تركية وبما يتماشى مع علاقاتنا التاريخية والثقافية العميقة مع جنوب السودان لن ندخر أي جهد لتعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وجنوب السودان في الفترة المقبلة. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. شكى لاجئو جنوب السودان بمخيم الرديس وان بولاية النيل الأبيض السودانية من تفاقم الأوضاع الصحية وتفشي الأوبئة والأمراض وارتفاع مستوى الوفيات. وتفاقمت الأزمة الإنسانية وسط اللاجئين بسبب انعدام الرعاية الصحية وإغلاق المركز الصحي في المخيم، وقد ساهمت الحرب في ذلك. وقال فيتر جون رئيس مخيم راديس وان في تصريح لراديو التمازج أن انعدام الدواء منذ أكثر من شهر وإغلاق المركز الصحي تسبب في تفشي أمراض الملاريا والالتهابات والفشل الكلوي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الوفيات بمعدل 7 أطفال وأربعة من الكبار أسبوعياً. وأكد اللاجئ جمعة شنجوغ لراديو التمازج انعدام الأدوية في ظل انتشار الأمراض، وقال: أتحدث إليكم الآن وأعاني من المرض ونشعر بالتعب الشديد. وأكد لام وان أن لا يوجد علاج ولا طبيب وحتى مصاريف لشراء الدواء، ونعاني من جميع الأمراض المتفشية في المخيم. وأكد يونس أبرام أن مستشفى المخيم أصبح خاليا ولا يوجد فيه رعاية صحية، وأن اللاجئين لا يستطيعون شراء الدواء من الصيدليات، وطالب بضرورة التدخل العاجل من قبل المنظمات الدولية لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين بمخيم رديس وان. أغلقت وزارة التربية والتعليم بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان يوم الثلاثاء مركز تدريب المعلمين في مقاطعة لافون بسبب انعدام الأمن. وفي شهر إبريل الماضي قتل 4 أشخاص وعثر على 4 جثث في الغابة، قتلوا في كمين مسلح نفذها مسلحون مجهولون على سيارة تابعة لمنظمة إنسانية. في تصريح لراديو التمازج قال أمبروس ألبينو المدير العام بالإنابة لوزارة التربية والتعليم أن إغلاق مركز التدريب جاء بسبب الانفلات الأمني، وأن ستتم إعادة فتح المركز في لافون عندما يتحسن الوضع الأمني. وأوضح أن إغلاق مركز التدريب يرجع إلى الحادث الذي وقع في 29 إبريل الماضي الذي قتل فيها 7 أشخاص بعد أن نصب مسلحين كمينا بمركبتين تابعة لمنظمة معونة الكنيسة النرويجية التي تمول المركز. وذكر إنهم اجتمعوا مع المنظمة عدة مرات وتوصلوا إلى اتفاق بإغلاق المركز في إيماجيك ونقل المتدربون إلى مركز توريد التعليمي إلى حين يتحسن الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك 60 متدربا سيسحبون إلى توريد. وتابع توجد معلمة واحدة فقط، وقد ناقشنا بشكل مستفيض خلال اجتماعنا مع معونة الكنيسة النرويجية بأن هناك حاجة لتعيين معلمات بسبب الفجوة على الأقل للتنافس مع الذكور، ونحن نشجعهن حتى يتمكن تدريبهن في مجال التعليم. وقال مهنة التدريس تمثل في الواقع تحديا لنا من خلال عدم وجود المعلمات، ويجب على الحكومة العمل معا من أجل إحلال السلام في المجتمع المتنازع. وأكد أنجلو لادوفال مشرف التعليم في محليات مقاطعة لافون إغلاق مركز تدريب المعلمين في إيماجيك، وقال أن بعض المتدربين وصلوا إلى توريد لاستئناف الدراسة. وتابع توريد آمنة ونحن سعيدون بهذا القرار لأن معونة الكنيسة النرويجية تدعمنا بشكل كامل، وعليهم مواصلة دعم تدريب وتعليم هؤلاء المعلمين. قالت السلطات في ولاية وارا بجنوب السودان أن 3 شبان قتلوا وأصيب 5 آخرون في منطقة أفوك بدوج في هجوم نفذه شباب مسلحون على قريتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال أيوغ مالويت محافظ مقاطعة تويج الشمالية في تصريح لراديو التمازج أن الشباب من عشيرة نوي هاجموا أفوق بدوج وقتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون. وأوضح المحافظ أن نتيجة الحادث تم اعتقال 5 سلاطين في رئاسة المقاطعة، وأن السلاطين المعتقلون تورطوا في الحادث وقام المهاجمون بتقاسم الأبقار في منطقتهم. وأبان أن الوضع الأمني في توينج الشمالية مستقرة، لكن بعض الشباب المسلحون المجهولون والذين يعتقد أنهم من عشيرة نوي قاموا بغارة نحب أبقار عشيرة لير في منطقتي لوبلهير وأفوق بدوج. من جانبه أكد ويليام وول وزير الإعلام الولائي أن بعض المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم من مجتمع نوي هاجموا عشيرتين من أفوق بدوج ولورفا هير وقتلوا 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون. وأبان أن تم نحب 360 رأسا من الأبغار من عشيرتين لوفا هير وأفوق بدوج، وأن نفس الشباب كانوا يعتزمون مداهمة أجاك لير. وتابع أمر الحاكم القوات الأمنية في الفرقة 11 في محلية كريك بمحاصرة المشتبه بهم، وتمت السيطرة على الوضع الأمني. الخبر الأخير على راديو التمازج. أكدت السلطات المحلية في مقاطعة ميون بولاية الوحدة مقتل شابا على يد صحره ليلة يوم الثلاثاء بسبب خلاف تتعلق بالمهر. وقعت جريمة القتل بعدما فتح الرجل قضية ضد زوج شقيقته يطالب بدفع المهر، لكن الزوج رفض دفع الأبقار. في حديثه لراديو التمازج يوم الأربعاء قال جون فوك محافظ مقاطعة ميوم أن السلطات في المقاطعة اتخذت الإجراءات بملاحقة القاتل لاعتقاله، وأوضح أن الضحية توفى أثناء تلقيه العلاج في مركز صحي بميوم 8:00 صباحا. وتابع لا يوجد خلافات أو صراعات معروفة من قبل سوى أن القاتل طلب من سحره دفع مهر أخته، ومن المؤسف للغاية أن القدر أوصلهما إلى جريمة القتل. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. رئيسة برلمان جنوب السودان غاضبة من رفض الوزراء المسؤول أمام البرلمان. الحكومة التركية تتبرع بالزي العسكري لحكومة جنوب السودان. إغلاق مركز تدريب المعلمين بشرق الاستوائية لانعدام الأمن. مقتل 3 شبان واعتقال 5 سلاطين في تونجا الشمالية. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج مستمعينا في كل مكان.
يا زينة شنقولكي أنا بدوركي، 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 يا زينة حيرت الرتينة بدوركي تبقي حاكورتي، يا زينة حيرت الرتينة بدوركي تبقي حاكورتي. عصير برجاكي في لب الوادي، وانت وردة دونكي في العصير برجاكي في لب الوادي، قلبي من شافكي انسلى وراكي تومت ستريدي الله لا وراكي، قلبي من شافكي انسلى وراكي تومت ستريدي الله لا وراكي.
لكن في هذه اللحظة أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج أضواء على دارفور، والذي تتابعون فيه نشرة الأخبار وكذلك دارفور في هذا الأسبوع.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أما الآن إلى برنامج أضواء على دارفور.
Thank you.
برنامج ضوء على دارفور في هذه اللحظات مستمعينا تتابعونا. نشرة الأخبار.
مرحبا بكم مستمعي راديو تمازج في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 13 من أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: السودان يشارك في اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد بمدينة مراكش بالمغرب. الناطق باسم المنسقية العامة للناذهين واللاجئين يقول أن الحرب صاحمت في إيقاف المساعدات الإنسانية في دارفور. هيئة محامي دارفور ترحب بتمرير مشروع مجلس حقوق الإنسان بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، بينما منظمة التماس للتنمية تقيم ورشة الدعم النفسي لوافدي المناطق المتعثرة بالحروب، وناشطات تطالبنا بوقف الحرب ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات في إقليم دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة. يشارك السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بوفد يترأسه جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني. انطلقت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الاثنين بمدينة مراكش المغربية وستمتد إلى 15 أكتوبر. وقال جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني في تصريحات صحفية إنه عقد لقاء مهما مع رئيس مجموعة البنك الدولي طرحت خلاله قضايا زيادة التمويل للدول الإفريقية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتحول الرقمي. وأشار إبراهيم أن اجتماعات المجموعة الإفريقية بالبنك الدولي تتابعت من أجل الحصول على مقعد إضافي في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وأوضح إبراهيم أن المجموعة الإفريقية أعدت مذكرة لمعالجة عدد من القضايا الإفريقية فيما يتصل بالعلاقة بصندوق النقد والبنك الدوليين.
بدأنا اليوم من الناحية الفعلية جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكان الاجتماع الأول مع رئيس البنك الدولي الجديد، وطرحت قضايا مهمة كيف يمكن البنك الدولي زيادة تمويل الدول الإفريقية، وخاصة في قضايا الأمن الغذائي، في قضايا التحول الرقمي.
قال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للناذهين واللاجئين آدم رجال أن الحرب ساهمت في إيقاف المساعدات الإنسانية في دارفور، والنازحين الذين كانوا يعتمدون على دعم منظمة برنامج القضاء العالمي وشركائهم الدوليين أصبحوا في وضع محرج. وقال آدم لراديو تمازج أن النازحين حاليا في حوجة ماسة إلى توفير المعونات الإنسانية الغذائية والدوائية وغير الغذائية، مذكرا أن الأوضاع الأمنية المتدهورة لا تزال تشكل قطراً على حياة جميع النازحين في معسكرات وسط وقرب وجنوب وشمال وشرق دارفور. وكشف آدم أن وقوع انتهاكات وجرائم إنسانية ضد النازحين في معسكر الحصحصة بزالنجي هذا الشهر، وتابع هنالك أكثر من 100 نازح ونازحة لقوا حتفهم بمن فيهم أطفال في مأسكر الحصحيصة، إضافة إلى 200 جريح وعدد غير محدد من حالات الاغتصاب التي لم يتم حصرها، وحرق بعض المنازل بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأوضح آدم نسبة لصعوبة التواصل وانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت لأكثر من 5 شهور لم يتم حصر الضحايا في معسكرات النازحين. وجه أصابع الاتهام إلى الميليشيات بارتكاب جرائم قطيرة، جرائم الأنف الجنسي والاغتصاب والقتل الجماعي والفردي والسلب والنحب والحرق والتشريد والتحجير القثري منذ 15 أبريل الماضي عندما اندلع الصراع الأبسي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتابع أن هذه الحرب تسببت في زيادة وتيرة العنف على أساس النوع في دارفور الذي يحوي 155 مقيم نزوح داخليا و20 مقيم لجوء خارجيا قبل انفجار الحرب العبثية. أكدت سارة مصطفى الناشطة والعضو في ملتقى نساء دارفور أن مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور ما زالت تعاني من انقطاع شبكات الاتصال والمياه والكهرباء، وقالت سارة لراديو تماذج الخميس أن الوضع الإنساني سيء للغاية، مشيرة إلى انعدام دواء الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والأنيميا. وبينت أن مستشفى التقصص في المدينة توقف عن الأمل بما فيه مركز غسيل الكلى، الأمر الذي فاقم من أوضاع مصابي الأمراض المزمنة. وطابعت المستشفى التركي الوحيد الذي يستقبل كل الحالات المرضية والمصابين نتيجة القصف، حيث امتلعت جميع أنابره، مما دفع إدارة المستشفى إلى إنشاء مقيمات جديدة للمرضى. وطالبت الناشطة وزارة الصحة القومية والمنظمات العاملة في المجال الصحي بدعم المستشفى بالأدوية في أقرب فرصة. رحبت هيئة محامي دارفور وشركائها بتمرير مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، بموافقة 19 دولة واعتراض 16 دولة وامتناء 12 دولة. قالت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته راديو تماذج إنها ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في السودان أثناء الحرب الدائرة، مما يمهد لتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بصلاحيات كاملة وإحالة نتائج التحقيق للمحكمة الجنائية الدولية. وتابعت الهيئة: يجب ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والهيئة تعلن عن استعدادها التام للتعاون مع أي جهة مقولة بموجب القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنع الإفلات من العقاب. أقدت منظمة التماس للتنمية بولاية شرق دارفور حاضرة الضعين ورشة تدريبية عن الدعم النفسي بشراكة مع ديتي جلوبال وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وقال إيسا حامد فضل المولى مدير المنظمة في تصريح لراديو تمازج الخميس أنه تم تدريب 100 دارس ودارسة من مختلف مدن الحرب، شملت الخرطوم، نيالة، الجنينة، الفاشر وزالنجي، منهم ناشطين اجتماعيين وممثلين وفنانين وإدارات أحلية ومرأة، حول الدعم النفسي مبينا أن الورشة استمرت 12 يوما. وبحسب عيسى أن المشاركين تعرفوا على ماهية الصدمة وكيفية التخليل منها وبناء الصمود والمرونة الفردية والجماعية لمواجهة الأزمات والاضطرابات النفسية التي خلفتها الحرب الدائرة في السودان بين طرفي الجيش السوداني والدعم السريع منذ أبريل المنصرم. وكشف عيسى عن استعدادهم لأخذ ورشة علاجية في الأسبوع القادم بتدريب 60 مشارك ومشاركة عن أدوات وطرق العلاج والدعم النفسي لمساعدة متضرري الحرب ومجتمعاتهم.
نفذت منظمة التماس مشروع للصدمة النفسية بالتعاون مع منظمة دي دي جلوبال بدعم من المعونة الأمريكية USAID.
وقال العمدة عيدام أبو بكر إسماعيل أحد المشاركين إنه تعرف على كيفية التعامل مع الصدمات وتأثيرها على كل المستويات الفردية والجماعية، مما ساعدتهم للتقلص من الطاقات السلبية التي كادت أن تساهم في إيجاد مجتمع مشوح نفسيا. وعبر المشارك محجوب محمد دليل الفنان التشكيلي أن الورشة جاعت في توقيت جيد كان بحوجة لها بعد خروجه من مدينة نيالة ونزوحه إلى الضعين في حالة نفسية متدهورة. وتابع: تغيرت حالتي بعد الورشة وتأكدت أن الحياة مستمرة برغم مرارتها بعدما سمعت قصص الآخرين وصدماتهم المتفاوتة، وأن السلام يجب أن يتبعه الدعم النفسي أولا. وأضاف أن هدفه كفنان نشر الحب والسلام وقبول الآخر، وتمنى أن تستمر مثل هذه الورش حتى تعم الفائدة.
الحرب يعني هي شيء مدمر، ولكن لقينا يعني الإخوة منظمي الورشة يعني أخرجونا من هذه الدائرة أو النفق المظلم إلى التعايش السلمي مع مجتمع الضعين الذي.
خبرنا الأخير: ناشد عدد من ناشطات المجتمع المدني في إقليم دارفور الأطراف المتصارعة والمجتمع الدولي والمنظمات العالمية الحقوقية بضرورة وقف الحرب في دارفور وإحلال السلام ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات وتقديمهم إلى العدالة. وقالت الناشطة النسوية فاطمة الزهراء عبد الله عدم يونس من مدينة الجنينة قربية السودان أن الحرب الدائرة في السودان منذ إبريل المنصرم أطلت مشاركة المرعى في الحياة السياسية وصناعة القرار، إلى جانب الانتحاكات الفزيعة التي حدثت لهم، وعلى القادة وقف تلك الأعمال الشنيئة وإحلال السلام. وبينت أن أقليم دارفور يشهد تشتت وإحضار للأفكار النسوية والمشاريع المفيدة، وهناك عدد من الأطفال خارج المنظومة التعليمية واستقلالهم في أعمال إجرامية كل حازة بسبب الحرب. وبينت أن على المنظمات الدولية والوطنية والمبادرات الخيرية المشاركة في وقف الحرب والانتهاكات وإسقاط صوت البندقية وتقديم الدعم النفسي للنساء وضمان مشاركتهم في العملية السياسية الجارية.
نحن كنساء عايزين الحرب يبرد، لا نسمع صوت سلاح، لا ذخيرة، كلنا ننوم بارتياح ونصحب بارتياح زي ما كنا زمان. ففي هذه المرحلة نحن محتاجين لدعم نفسي هذه المرحلة.
وفي نفس السياق قالت سفيرة السلام بالجنينة سمية إسماعيل جوز إن لا أحد يريد استمرارية الحرب التي دمرت آلاف البيوت والمؤسسات وسفكت الكثير من دماء أبناء وبنات دارفور، وطالبت بتقديم مرتكبي الجرائم المختلفة في قرب دارفور للمحكمة الجنائية الدولية لإحلال العدالة ثم السلام.
ما بزول عايز الحرب دي يعني كده تكون مستمرة في السودان عموم كده. قد سفكت الدماء ودمرت معيش الناس، شردت ولجأت الملايين. أنا عايز الحرب تقيف الليلة قبل بكرة، عشان بجد تعانينا وتعبنا شديد. لكن كمان عايز شنو؟ عايز يكون في عدالة. أنا عايز الميليشيات تتحاكم على الجرائم اللي ارتكبوها في حق مواطن غرب دارفور. بعد ما تجي العدالة بعدين حيجي السلام إن شاء الله بإذن الله.
وعشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة صفية إسحاق لراديو تمازج مما أسكر متشي بدولة تشاد أن المرأة اللاجئة ظلت نحو 20 عاما تعاني في أجواء الحرب من كل أشكال الأنف والاغتصاب والضرب من قبل الميليشيات والقوات الحكومية. وبينت أن النساء والأطفال بالمأسكرات من أكثر الشرائح تضررا من الحرب، مشيرة إلى أن المرأة النازحة تتحمل تربية الأطفال وحمايتهم وتعليمهم وتوفير الإعانات الغذائية. وطالبت الناشطة عبر راديو تماذج مجلس الأمن بممارسة الضغوط على الحكومة لوقف الحرب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
الحرب في دارفور لازم تقيف، لأنه أكثر ناس ضرر من الحرب واللي هم الشرائح النساء. النساء يتعرضوا لعنف بما فيه الاغتصاب والتشريد والتدمير والقهر، وبرضو في شريحة تانية اللي هم الأطفال. الأطفال ده أكتر شيء تعرض لهم إنه بيكون في حرمان، يتحرموا من أمهاتهم، يتحرموا من أبهاتهم.
من جهتها قالت سناء هارون أحمد الناشطة في بناء السلام أن النساء في الحرب تعرضنا لقهر واغتصاب وفقدنا الأحباء، ولوقف الحرب يجب الدخول في الحوار وجمع السلاح باعتباره السبب الرئيسي في مشاكل دارفور. وطالبت الناشطة المجتمعية نسيبة بشير رزق الله إنه يجب توقف الحرب في مناطق دارفور التي اندلعت منذ العام 2003 حتى الآن، وتابعت: الحرب أصبحت تطاردنا كالأشباه من أراضينا، وبعد كل هذه المعاناة والظروف الصعبة التي إشناها والجرائم البشعة، أطالب كل السلطات المحلية والدولية بوقف الحرب حتى ينأم إنسان دارفور بالأمن والأمان وأن تعود ضحكة أطفالنا الصغار.
أطالب بوقف الحرب في مناطق دارفور التي تم اندلاعها في فبراير 2003 إلى زمننا هذا. باتت الحرب كالشبح يطارد مجتمعي دارفور بكل بقعاته المختلفة، مما سبب لهم خسائر فادحة في أرواحهم وممتلكاتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية وسلب حياتهم وحريتهم واغتصاب نسائهم بدون رحمة ولا شفاعة لهم، مما أدى إلى تدمير حالتهم النفسية.
وصلنا معكم على قواتيم النشر الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تماذك ليوم الجمعة الموافق 13 من أكتوبر للعام 2023، فكونوا بخير وعافية إلى أن نلتقي معكم في نشرات أخرى.
تابعتم نشرة الأخبار من أضواء على دارفور، وفي هذه اللحظات تتابعون دارفور في هذا الأسبوع.
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في برنامج اليوم دارفور في أسبوع. دارفور في أسبوع برنامج يتناول أهم القضايا في الإقليم. تعمل العديد من منظمات المجتمع المدني في إقليم دارفور غربي السودان من أجل إيجاد حلول للقضايا السياسية والاجتماعية والثقافية في منطقة لم تشهد استقرارا قرب عقدين من الزمن، وتعمل هذه المنظمات على رصد الانتهاكات الإنسانية الفظيعة التي تقع على المواطنين العزل والدعوة إلى السلام والاستقرار بين كل المكونات الاجتماعية والدعوة إلى تحقيق المصالحة الشاملة. في هذا الشأن أوضحت الأستاذة نهلة يوسف محمد أحمد مديرة منظمة المستقبل الاستنارة والتنمية إن منظمتها تهدف على رفع الوعي المجتمعات والتقليل من المخاطر التي تحصل لإنسان دارفور المتمثلة في الانتهاكات، والعمل على الرصد والتوثيق وكتابة التقارير، إضافة إلى مساعدة ضحايا الحروب في دارفور. وتشخص إن جذر الأزمة السودانية أزمة سياسية في المقام الأول، وأزمة حكم وسياسات عامة، وكل سياسات المركز منذ عام 1956 هي تطبق سياسة فرق تسد. وقالت نهلة إن الحكومة المركزية فشلت في توزيع الموارد بطريقة عادلة، إضافة إلى التعليم الجيد وعدالة الفرص في تداول السلطة.
جذور الأزمة السودانية كلنا مشخصينها وعارفين إن جذور الأزمة السودانية أزمة سياسية في المقام الأول. جذور الأزمة السودانية أزمة بتاعت حكم، أزمة بتاعت سياسات عامة في البلد بكل أسف. سياسات بتاعت الحكومة اللي تعاقبت على الخرطوم من 56 وحتى الآن، سياسة فرغ تسف، سياسة عدم العدالة في توزيع الموارد، عدم العدالة في توزيع التعليم الجيد.
وأضافت نهلة إن إقليم دارفور تأثر بالحرب الأخيرة والانتشار الواسع للسلاح والعمل المسلح في المناطق المحررة، والحركات التي وقعت على سلام جوا ما زالت تحتفظ بكل عتادها العسكري. وزعمت إن أجهزة الدولة والدعم السريع تعاونوا مع الروس والفرنسيين وباعوا السودان في الحدود، وعبر هذه الحدود تم إدخال المخدرات وغسيل الأموال.
السياسات العامة في نظام العمال البيع، استخبارات الجيش، زائد الدعم السريع، بايعين البلد في الحدود بكل أسف. يعني الروس موجودين، الفرنسيين موجودين في جبل مون، في جنينة، في دارفور بكل أسف. في بيع يعني المسلحين في دارفور، يعني استخبارات الجيش السوداني على الدعم السريع، يعني هم عمالة رخيصة جدا باعوا البلد في الحدود، وبالتالي دخلت المخدرات، دخلت غسيل الأموال.
وطالبت أبناء دارفور بالوحدة أولا رغم اختلاف المناطق والإثنيات، تظل دارفور منطقة واحدة ويجب أن يكون هنالك صوت لها، وكذلك يجب توزيع الأدوار بين مختلف القطاعات. وترى إن الاستقرار السياسي في الخرطوم له ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي في دارفور، ويجب أن تكون هنالك رؤية سياسية لحل مشكلة دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. من جانبها أوضحت بدور زكريا محمد وهي معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور إن العاملين في المهنة يعانون في العديد من القضايا في الحرب العباسية الدائرة، وهذه الحرب كان لها تأثير سلبي على مسيرة التعليم في إقليم دارفور. بدور أضافت إن الحرب أثرت على التعليم في السودان بشكل عام ودارفور بشكل خاص، وهذه الحروب لها آثار اقتصادية ونفسية واجتماعية وصحية، وهنالك تذبذب في الاقتصاد والتدهور في الناحية المعيشية، وأدخل الجميع في حالة نفسية بسبب النزوح والتشريد، وكل هذه التأثيرات وقعت على رأس التعليم
بسبب الحرب. ويمكن المدارس في دارفور اتقفلت قبل الحرب بتاع 15 أبريل، لأنه أصلا كانت الوضع متأرجح هناك، فدائما بيكون عندنا فقرات بتاعة حروبات مستمرة، مناوشات أمنية، فدي كلها كانت.
أكدت إن الحرب الدائرة في الإقليم أدت إلى إغلاق المدارس في دارفور بسبب تأرجح الوضع الأمني، وكشفت بدور عن مجموعة من الصعوبات أبرزها تدهور البيئة المدرسية، حيث أوضحت إن معظم المدارس داخل وسط دارفور بيئتها جيدة، أما المدارس خارج المدينة تعاني من الفصول الرديئة وعدم التدريب وتأهيل المعلمين، كلها عوائق تعيق العملية التربوية.
في مدارس أو معظم المدارس في وسط دارفور داخل الولاية ممكن يكون البيئة التعليمية سمحة، لكن المدارس خارج الولاية بيعاني من البيئة المدرسية، التجديد، الفصول، المعدات المكتبية للطلاب أو التلاميذ، فدي كلها كانت واحدة من الصعوبات. الحاجة الثانية الوضع الأمني في حد ذاته، الوضع الحاجة وفجأة يجي قريب والتأهيل للمعلمين أنفسنا ده.
أوضحت بدور إن أسباب الأزمة الموجودة في السودان هي أزمة في قمة التعقيد، كثيرون نزحوا من مناطقهم إلى معسكرات النزوح، ومن أبرز أسباب هذه الأزمة انقلاب 25 أكتوبر. وقالت بدور إن كثرة الميليشيات وانتشار الأسلحة سواء كان من الدعم السريع أو الجنجويد والحركات المسلحة والجيوش غير النظامية وعدم وجود سيادة القانون تزيد من تعقيد المشكلة، وترى إن الحلول الممكنة تتمثل في وقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة والالتزام بالرجوع والتفاوض. طالبت أن يتم وضع الحلول الجذرية المتمثلة في نزع السلاح وتوفير الأمن والحماية والسلام، هذا يمكن أن يساعد في إعادة فتح المدارس. وناشدت بدور المجتمع الدولي والإقليمي بالتدخل الفوري بشأن إيقاف الحرب في السودان، وعلى المنظمات العاملة في حقوق الإنسان عليها القيام بالتقصي الدقيق في الانتهاكات في ولايات دارفور. وقالت جيهان عبد الله محمد منسقة عام مجموعة العمل الإقليمية بدارفور إن القضايا ذات الأولوية في أوضاع الحرب هي تتمثل في حماية المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات كثيرة، وطالبت بتشكيل المسارات الآمنة لهم وإيجاد معالجات للمشاكل النفسية المعقدة للضحايا. وكشفت أثناء الخروج من ولاية شمال دارفور واجهت العديد من المصاعب على الطريق وكل أنواع الانتهاكات والألفاظ السيئة. وأكدت جيهان إن حلول الأزمة السودانية تتطلب طاولة تجمع كل السودانيين في حوار مع مخاطبة جذور الأزمة، ورفضت الحلول التي لها مسكنات التي تقود مرة أخرى إلى تجدد الحرب مرة أخرى.
إنه القضايا اللي جات أولوية أو ملحة لنا في الوضع الحالي في وضع الحرب ده إنه القضايا بتاعت حماية المدنيين. حقيقة المدنيين قاعدين يتعرضوا لمشاكل وانتهاكات كثيرة شديد يعني، فمن الأولى إنه الحماية بتاعت. الحاجة الثانية لازم تكون في مسارات آمنة عشان نقدر أول مساعدات تقدر تصل للناس المتأثرين بالحروب.
مستمعينا وصلنا الآن إلى نهاية حلقة اليوم، ونلتقي في حلقة أخرى.
مستمعينا في كل مكان، بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو تمازيج. أملا أن يتجدد اللقاء معكم في فترة مقبلة، ولكن لمزيد يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazight.org أو الاستماع لبرامجنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا وإلى اللقاء.